بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي حاء، وحدثنا موسى بن مروان قال أخبرنا شعيب يعني ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرأيت إبطيه. قال زاد عبيد الله بن معاذ قال: يقول لاحق: ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: وزاد موسى يعني إذا كبر رفع يديه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، رواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه أيضا أحمد في مسنده 7213. قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن بركة عن بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يديه حتى إني لأرى بياض إبطيه. قال سليمان يعني في الاستسقاء. قال السندي: قول سليمان يعني في الاستسقاء لعله في حديث أبي هريرة هذا، وإلا فقد جاء رفع اليدين في الدعاء مطلقا. انظر تفصيل ذلك فتح الباري الثاني 517 والحادي عشر 142 للحاشية، هذا ما هو قول السندي. بوب عليه الإمام البخاري باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. ساق حديث أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وجاء أنه رفع جدا. وفي مسلم 895 عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، أي في الاستسقاء، في غيره كان يرفع قبل وجهه. وبعده قال: إن النبي استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. تقدم قريبا قراءة هذا الحديث قبله. وبعده ساق: لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال: يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. أخرجه البخاري 1031 ومسلم 896. قال النووي رحمه الله: ويتأول هذا الحديث لأنه لم يرفع الرفع البليغ حيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرنا، والأول أصح أي رفع جدا. وتقدم هذا الحديث، تقدم شرحه برقم 1329، وعنده ذكرنا كلام أهل العلم في مسند أبي هريرة ذا بذاته، إنما هناك خرج من ابن ماجه وهنا خرج من أبي داود والنسائي.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا سعيد بن سمعان، وقد وثقه النسائي والدارقطني كما في تهذيب التهذيب، وأخرجه الترمذي والنسائي.
وهذا الحديث عند أبي داود 753، والترمذي 239، والنسائي 884، وأحمد الرابع عشر 462. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، فيه متابعة عند أحمد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يعني إلى الصلاة رفع يديه مدا. وسيأتي من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة، فيكون لابن أبي ذئب فيه شيخان. وقوله رفع يديه مدا، قال السندي: أي رفعا بليغا، وهو مصدر من غير لفظ الفعل، كعددت جلوسا، كقعدت قعدت جلوسا، إلا أنه على الأول للنوع وعلى الثاني للتأكيد. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه كتاب الصلاة كيفية رفع اليدين عند الدخول في الصلاة، أي مدا. وبوب أيضا بعده فقال: المبالغة في رفع اليدين مع تفريج الإبطين، لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بياض لرأيت إبطيه. وفي هذا التبويب الأخير نظر، لأنه متعلق بصلاة الاستسقاء ورفع اليدين للدعاء، الحديث الذي قرأناه قبل هذا يبوب من عليه أنه فيما يتعلق بالدعاء في صلاة الاستسقاء، لا في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي المواضع التي تليها، لما رأيت من كلام أهل العلم. ثم إن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سيكسر إلى المرفل، يعني ماذا، إلى حد الأذنين، فلم يكن ليرفع حتى يرى بياض إبطيه، بعيد هذا جدا، إنما الاستسقاء يرفع، مفهوم؟ الاستسقاء مناسب أن يرفع، ورد في حديث أنس أنه يرفع، فلو أن واحدا أمامه رأى بياض إبطيه، لا سيما إذا كان الكم أو شيء من ذلك. أما رفع اليدين لتكبيرة الإحرام أو التكبيرات التي تليها، فمهما رفع سواء إلى حذو المنكبين هكذا أو إلى حذو الأذنين هكذا، لا يصح أن يكون رفع إلى الإبطين، فهذا التبويب فيه نظر، إنما هذا في الاستسقاء يجعل. ولهذا ذكره الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب رفع اليدين أنه يرفع يديه إذا قام الثنتين، ويرفع في مواضع رفع اليدين في الصلاة وليس في مواضع رفع اليدين في الاستسقاء، لكن ذاك أنسب موضعه. قال الشوكاني رحمه الله: يجوز أن يكون، قالش في هذا الحديث مدى، رفع يديه مدى في الحديث فوق الأذنين مع الرأس، والمراد ما يقابل النشر المذكور من الرواية الأخرى، تفريق الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. إذن هذا يتعلق بتكبيرة الإحرام لا بالاستسقاء. وقال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، إنما خالف الحنفية في الرفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين، وأما تكبيرة الإحرام فهم موافقون لسائر أهل العلم في هذا. وقد تقدم شرح هذا الحديث في مسند وائل بن حجر برقم 1190 ضمن أحاديث الصلاة، ومنها رفع اليدين، ففيه فقرات فيما تقدم: فقام وكان الكلام على القيام، استقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه. وأيضا على هذه الفقرة كلام هناك بما يغني عن إعادة الكلام عليها في هذا الموضع. وقد بوب عليه المجد أيضا باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه على هذا الحديث بذاته: رفع يديه مدى إذا قام إلى الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان ينشر إذا كبر للصلاة نشر أصابعه يعني يرفع يديه مدا وليس معناه أنه يفرقها يتكلف تفرقها ولكن ممدود الأصابع يجوز أن يكون قال مدا معروف حال كونه مدا مدا لهما إلى رأسه ويجوز أن يكون مصدر منتصب يقول رفع أصل المد في اللغة الجر مد النهار ارتفاعه قوله بمد اليدين فوق الأذنين لا نحو الأذنين انتهى والمراد ما يقابل النشز المذكور والحديث يدل على الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ونقل ما نقله النووي من الإجماع على ذلك وقد حكى الحافظ في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة على استحبابه وفي كتاب رفع اليدين لابن القيم رحمه الله قال يستحب له أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض عند الرفع هذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وأبي حنيفة وعلي بن المديني وإسحاق وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى الأفضل تفريقها لما روى أحمد بن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر نشر أصابعه وضعيف هذا نشر أصابعه يعني إذا كبر يقول هكذا غلط نشر الأصابع فرقها بل مدًا مضمومتين وذكر الخلال في هذا الحديث قال كان رسول الله إذا افتتح رفع يديه وفرج أصابعه ما ثبت حجة أصحاب القول الأول ما روى الإمام أحمد أبو داود ترمذي والنسائي عن أبي هريرة أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا قال الترمذي هذا أصح من حديث يحيى بن يمان حديث يحيى بن ما الذي فرقهما وحديث أبي هريرة الثابت مدى أي مضمومة الأصابع هذه السنة قالوا وإن تضمها مبسوطة مستقيمة منتصبة نحو القبلة وكذلك يستحب أن له أن يضعها حال السجود مبسوطتين مضمومة لكن أبلغ من في استقبال القبلة جيد تلخيص جيد ورسالة طيبة هذه رفع اليدين يحتاجها هنا جيد استفدنا من هذا الدرس كيفية رفع اليدين أنها لا تتفرق الأصابع بل مدًا مضمومتين ورواية التفريق غير ثابتة الذي فيه فرق أصابعه غير ثابتة حتى ما هو من زينة الصلاة أن يرفع يديه هكذا فرقها وإنما يضمهما أصابعه أعني
قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح
قال البغوي رحمه الله في شرح السنة تحت هذا الحديث وحديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يسار لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه وفرع أبو سليمان الخطابي أن من خلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنهم بين يديه فتعقل بها إنسان فتلف أن عليه الضمان كمن وضع حجرا في غير ملكه ويحتج بحديث أبي سعيد من يذهب إلى أنه لو صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوة وهو لا يشعر نجاسة غير معفوة وهو لا يشعر ثم علم بها أن لا إعادة عليه صلى في نعليه ثم خلعهما حديث أبي سعيد في الباب قال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى وما أمره بإعادة قال كما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا تجب عليه الإعادة باتفاق هذا الحديث يتعلق بأدب الصلاة في النعال وبوب عليه الشيخ رحمه الله وضع النعلين بين الرجلين أو الصلاة فيهما، يعني إما أن تصلي فيهما أو تضعهما بين رجليك، هذا إذا كان أنت مع الصف، فإنه لا يمكنك أن تضعهما أمامك، غلط. ونرى بعض الإخوان إذا صلى جعل وضعها بين رجليه وضعها قدام، ضعها بين رجليك سواء للحديث، أما تقدمها قليل مقدار متر هذا خطأ، هذا خلاف السنة ولا لا؟ انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. فإما أن يصلي فيهما بعد التأكد من طهارتهما، وإما أن يضعها بين رجليه، ولا يمكنها أن يجعلها عن يمينه ولا عن شماله حال الصلاة تقطع بها الصفوف، ولا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. وأيضا بوب قبله وضع النعلين عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، يعني إذا صلى بمفرده كان يكون مثلا بمفرده أو عن يمينه فقط واحد، اجعلها عن يساره. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن السائب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. هذه عدة حالات للنعلين في الصلاة، الصلاة فيهما في المسجد وفي غيره. ثانيا وضعها بين الرجلين في المسجد وفي غيره، وكل ذلك مع تحري طهارتها. ثالثا وضعها عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، ولا هو ليس كشأن الإمام، الإمام ما جاء عن يساره تكون قدام غيره. رابعا جعلها في مكان النعالات والصلاة حافيا، صلى حافيا ومنتعلا. وقد ذكرنا هذه الأنواع في رسالة فتح الوهاب، بأن يساق في المسجد وحكم الإحرام، وجمع الشيخ رحمة الله عليه رسالة جيدة في هذا شرعية الصلاة في النعال، ردا على من أنكرها، على من أنكر هذه السنة، فردها بهذه الرسالة حديثيا ردا جيدا. إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، أي أنه يشرع له أن يصلي حافيا كما يشرع له أن يصلي منتعلا، كل سنة، ولكن لا يؤذي بن عليه أحدا، يجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. وتقدم شرح هذا الحديث في مسند أبي سعيد الخدري 413.